أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان: مواجهة أهل البيت لسياسة العزل والتهميش. وفي هذا الموضوع محوران: المحور الأول العزل والتهميش سياسة الظلم، المحور الثاني برنامج أهل البيت لمواجهة هذه السياسة. نبدأ بالمحور الأول. عادة ما يواجه حملة القيم والمبادئ بحرب من المتسلطين الذين يتضررون من انتشار القيم الفاضلة والمبادئ السامية. المتسلطون الفاسدون في المجتمعات يريدون أن تبقى الساحة خالية أمام هيمنتهم وأمام تسلطهم، فإذا كان هناك من يبث قيم العدل، قيم الحرية، قيم الكرامة، أو يبث مكارم الأخلاق، فإن هؤلاء المتسلطين والفاسدين المستفيدين من انتشار الرذائل والمفاسد يعلنون حربا على حملة القيم والمبادئ، لأن انتشارها يضر تسلطهم ويضر هيمنتهم. وهذه الحرب تشمل وسائل وأساليب، من بدايتها وأوائل ما يستخدمونه سياسة العزل والتهميش، أن يعزلوا أصحاب القيم أصحاب المبادئ، يهمشوا دورهم، يبعدوهم حتى لا يؤثروا في المجتمع وحتى لا تنتشر في الناس القيم التي يبشرون بها. الآية الكريمة تتحدث كيف أن نبي الله لوط على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، والذي جاء يدعو الناس إلى عبادة الله وينهاهم عن المفاسد والرذائل، وكان من أسوأها ما ساد في أوساطهم آنذاك من شذوذ أخلاقي، شذوذ الجنسي، ممارسة الجنس بين الذكور والعياذ بالله. هذا الشذوذ الأخلاقي، هذا الانحراف والفساد انتشر في قوم لوط، ويبدو أنهم أول مجتمع ظهر فيه هذا الفساد، كما تقول الآية الكريمة: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وفي سورة النمل: إنكم أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. هذه ممارسة مخالفة لمسار الطبيعة، وهي ممارسة شاذة ومحرمة شرعا، بل توعد الشرع فاعلها ومرتكبها بأشد أنواع العذاب. ورد عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وفي حديث آخر: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه فاعلا كان أو مفعولا. والفقهاء تحدثوا حول أحكام الحد الذي يوقع ويقام على من يمارس هذه الفاحشة، هذه الفاحشة التي هي تعتبر من مصدر، من أهم مصادر أسوأ وأخطر الأمراض في تاريخ البشر، وهو مرض نقص المناعة المكتسبة، الإيدز، الذي يطلق عليه طاعون العصر. هذا المرض بداية اكتشافه كان في أوساط مجموعة من الشباب الشاذين في ولاية سان فرانسيسكو في أمريكا، وبدأ البحث العلمي والطبي حول هذا الموضوع، فوجد العلماء والأطباء أن الشذوذ الجنسي من أهم أسباب هذا المرض، والذي يعتبر الآن طاعون العصر. طبعا لا ينحصر السبب في الشذوذ الجنسي، لأنه ينتقل بالعدوى، بنقل الدم أو بأي وسيلة من وسائل العدوى، سوائل من جسم المصاب حينما تصيب أو تدخل إلى جوف الإنسان الصحيح السليم تنتقل إليه العدوى. لسنا الآن بصدد الحديث عن هذه الفاحشة أو عن هذا السلوك السيء المحرم، لكنه كمدخل لحديثنا. نبي الله لوط عليه السلام كان يحذر قومه، كان يحذر قومه من هذا السلوك الفاسد، ويدعوهم إلى عبادة الله بالمنطق، بالدليل، بالبرهان، لكن الطرف المقابل ليس لديهم دليل أو برهان. زعماء قومه المتضررون من انتشار هذه المكارم الأخلاقية، ماذا كان جوابهم، موقفهم؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم، بعدوهم عنا. هؤلاء الذين يبشرون بهذه القيم الأخلاقية الفاضلة، أخرجوهم من القرية، أبعدوهم عن المجتمع. لماذا؟ ما هو ذنبهم حتى يخرجوا، حتى يعزلوا، حتى يحاصروا؟ إنهم أناس يتطهرون. الالتزام بالطهارة والتقيد بالتطهر الأخلاقي جرم، ذنب، جريمة، استحقوا بها عند هؤلاء أن يعزلوا وأن يخرجوا من القرية. وهذا هو أسلوب المتسلطين الأشرار المفسدين في كل مجتمع تجاه أي جماعة يحملون قيم، مبادئ فاضلة سامية، يسعون لمحاصرتهم. وهي طبعا سياسة ظلم، لأن الرأي يواجه بالرأي والفكر يواجه بالفكر، ولا يصح أن يحرم إنسان من التمتع بحقوقه الإنسانية أو بحقوقه في المواطنة أو بحقوقه في المجتمع لأن له رأيا آخر، لأن له مذهبا آخر، لأن له طريقة أخرى. هذا ظلم، هذا عدوان. ونريد أن نتحدث عن مظاهر هذه السياسة، سياسة العزل والتهميش، وعن أضرارها وآثارها. أولا، تمارس هذه السياسة كحرب نفسية على هذه الجماعة أو هذه الجهة، حرب نفسية من أجل الضغط النفسي على هذه الجماعة أو الجهة، يمارس عزلها، يمارس تهميشها. وثانيا، من أجل أن يعيشوا صعوبات في حياتهم المادية، لأن العزل والتهميش يسبب صعوبات في حياة الإنسان. الإنسان إذا كان يعيش في مجتمع فيمارس تجاهه العزل والتهميش، هذا يصعب حياته، يسبب له مشاكل في حياته. ومن ناحية ثالثة أيضا، لمنع تمددهم وتأثيرهم في الآخرين. هذه هي الأهداف التي تريدها سياسة العزل والتهميش حينما تطبق تجاه أي جماعة وتجاه أي فئة. أساليب متنوعة. واحد من الأساليب حجب فرص التقدم، أن هذه الجماعة لا يكون المجال مفتوحا أمامها لكي تتقدم، تحجب عنها الفرص، الفرص تتاح لغيرها ولكن تحجب عن أبنائها، الفرص الاقتصادية، الفرص السياسية، الفرص العلمية تحجب عنهم، لأنهم إذا تقدموا تتثبت مواقعهم، يزداد تأثيرهم في المجتمع، يعيشون مرتاحين في حياتهم. الظلمة والأشرار لا يريدون هذا الشيء، فيمارسون العزل بأن يحجبوا فرص التقدم. الشيء الثاني، تشويه السمع. الشيء الثالث، تخويف الناس من الاقتراب من أصحاب هذا الرأي، من أصحاب هذا الاتجاه. وهذا ما واجهه رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل المشركين في مكة، كيف حاصروه مع أسرته بني هاشم في شعب أبي طالب. 3 سنوات قبائل قريش اتفقوا ووقعوا على صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة بأن لا يبيعوا أحدا من بني هاشم شيئا ولا يشتروا منه شيء، ولا يزوجونهم ولا يتزوجون منهم ولا يتواصلون معهم. فلجأوا إلى شعب أبي طالب واستمر الحصار 3 سنوات، حتى أن الواحد منهم كان يخرج ببضاعته فلا يشتري منه أحد، أو يخرج بماله فلا يبيعه أحد. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وبني هاشم اضطروا لأكل أوراق الأشجار من الجوع. حصار، حصار ظالم. وأيضا التخويف، تخويف الناس من الاقتراب من هؤلاء، تشويه سمعتهم أمام الناس. هذا في الماضي واجهه أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كان العمل لتشويه سمعة أهل البيت. لكن أهل البيت ما في سيرتهم شيء يشوه هذه السيرة النقية الصافية. اختلقوا عليهم، افتعلوا عليهم، حتى أنه في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أشاعوا أن علي بن أبي طالب ما كان يصلي، ما كان يصلي. وفي عهود بقية الأئمة عليهم السلام اختلقوا ووضعوا أحاديث وكلام ونسبوه إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام لتشويه سمعتهم. ولذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانت لهم جهود كبيرة في تنبيه الناس أن لا يقبلوا كل ما يروى عن أئمة أهل البيت، هناك أحاديث كثيرة مدسوسة على أهل البيت لتشويه سمعتهم في الكتب المنسوبة لأهل البيت. الإمام الصادق عليه السلام قال لعن الله سعيد بن المغيرة، المغيرة بن سعيد، فقد دس في كتب أصحاب أبي أحاديث كثيرة فلا تقبلوا علينا إلا ما وافق كتاب الله وسنة رسوله، فإننا لا نحدث إلا عن الله وعن جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الرضا عليه السلام أيضا عنده تحذير شديد. الإمام الرضا يقول سلام الله عليه: إن مخالفينا دسوا في كتب أصحابنا أحاديث علينا، اختلقوا أحاديث في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام. هذا موجود في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام ومنقول في مختلف مصادرنا. الإمام الرضا يقول: مخالفون اختلقوا أحاديث في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام: قسم في الغلو فينا فإذا سمعها الناس كفروا بها شيعتنا، أحاديث اللي فيها غلو إذا نقلت عن أهل البيت الطرف الآخر يكفر شيعة أهل البيت، انظروا ماذا يقولون في أئمتهم. وقسم في التقصير في حقنا، وقسم في مثالب أعدائنا بأسمائهم، فإذا سمع الناس مثالب أعدائنا بأسمائهم وضعوا المثالب علينا بأسمائنا. وقد قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالأئمة كانوا يحذرون، وبالفعل تراثنا كل التراث الإسلامي كتب السنة وكتب الشيعة تحتاج إلى تنقية، تحتاج إلى غربلة، تحتاج إلى تصفية. هناك نسبة من الوضع، هناك نسبة من الدس، وهذه الأحاديث اللي فيها غلو أو الأحاديث التي فيها إثارة للطرف الآخر، الأئمة يقولون هذه أحاديث مدسوسة علينا لتشويه سمعتنا. لكن مع مرور الوقت بعض الشيعة قد يقبل هذه الأحاديث أو يصدقها لأنها مدسوسة، احتاج خبراء حتى يكتشفوا المدسوس من غير المدسوس، الموضوع من الصحيح. هذه محاولة لتشويه سمعة أهل البيت. لماذا؟ لعزلهم عن بقية الأمة، لمنع تأثيرهم في الأمة. وكذلك من الأساليب التخويف من الاقتراب من أئمة أهل البيت عليهم السلام ومن شيعة أهل البيت. ذاك يقول: رأيت صاحبي في المنام وكان يمشي إلى جانب علي بن أبي طالب عليه السلام، لكنه معرض عنه، يمشي بجنب الإمام بس قالب وجه ذاك الصوب. قلت له: فلان يمشي جنب علي بن أبي طالب وقالب وجهك، ليش ما تلتفت إليه؟ قال: أخشى أن يتهمني الناس به حتى في النوم، أخشى أن يتهمني الناس به. تخويف من الاقتراب. وهذا موجود في الماضي والحاضر. في رواية جميلة يرويها الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد، يقول عن عبد الرحمن ابن صالح الأزدي الكوفي الشيعي. عبد الرحمن ابن صالح الأزدي هذا كان عالم جليل، محدث ثقة، قال عنه يحيى بن معين، ويحيى بن معين من الأئمة والأعلام عند إخواننا أهل السنة، ووصفه الذهبي بأنه سيد الحفاظ. هذا يقول عن عبد الرحمن بن صالح، يقول: أتاكم رجل من أهل الكوفة لئن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب بنصف حرف. شوف مقدار صدقه، لئن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب بنصف حرف. هذا عبد الرحمن بن صالح الأزدي كان يخشى الإمام أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي، فيحترمه الإمام أحمد بن حنبل ويقربه ويجله. جماعة ما لم يعجبهم هذا الشيء، فجاءوا إلى الإمام أحمد: يا أبا عبد الله، كيف تقرب هذا وهو رافضي؟ رافضي تحترمه وتقرب عندك؟ فأجابهم أحمد بن حنبل جواب رائع جميل، يا ليت هذا الجواب ينشر في أوساط من يدعون أنهم أتباع المذهب الحنبلي، أتباع مذهب أحمد بن حنبل، ليسمعوا إمام مذهبهم ماذا يقول. قال لهم: سبحان الله، رجل يحب أهل بيت النبي نقول له لا تحبهم؟ إنه ثقة، يحب أهل بيت النبي مو جريمة. رافضي نقول له لا تحبهم؟ وإلى الآن هذه السياسة مستمرة، وخاصة في هذا العصر نجد أن هناك توجه عنيف عند بعض الجهات من أجل توسيع الشقة والفاصلة بين جناحي الأمة، بين السنة والشيعة. يمكن القول بكل ثقة وعن طريق الكثير من الشواهد الواضحة والظاهرة أن هناك لوبي، هناك جهات تعمل ليل نهار حتى لا يتقارب المسلمون من بعضهم بعضا، حتى لا يقترب السنة من الشيعة، الشيعة من السنة. اشتغلوا شغل مكثف. هذه الجهات إما بسبب التعصب الأعمى، وإما لمصالح وأغراض سياسية، وأما بتوجيه من الخارج من أعداء الأمة، وبعضهم قد يكون لغفلة مضلل مغفل. هؤلاء أسوأ شيء، أشد شيء عليهم أن يقترب المسلمون بعضهم من بعض. وقد رأينا الكثير من النماذج خلال هذا العام في لبنان، جماعة من السنة من السلفيين يعملون اتفاقا مع الشيعة، مع حزب الله في لبنان، اتفاق وضمن نقاط للاحترام المتبادل، للتناصر، للسلم الاجتماعي، لتأكيد الوحدة الإسلامية. قامت قائمة جهات كثيرة، ليش يصير هذا الاتفاق؟ وما قرت لهم عين حتى جمد هذا الاتفاق، وهذا شفناه قبل شهور. ليش؟ من هو المتضرر من أن يتوافق أبناء بلد واحد، أبناء دين واحد، وفي لبنان التي تواجه العدوان وتواجه مختلف المؤامرات؟ وهكذا في كل مكان. الدكتور الشيخ محمد العوضي من الدعاة الإسلاميين في الكويت، قرأت له مقابلة في إحدى المجلات، يسألوه يقولون له: أنت في برامجك التلفزيونية كثيرا ما تغازل الشيعة، فهل هذا بهدف توسيع قاعدتك الجماهيرية؟ فأجابهم سبحان الله، والمقابلة مثبتة في المجلة، سبحان الله، هل الصلاة على محمد وآل محمد؟ وذكر مناقب علي وفاطمة والحسنين يعتبر مغازلة للشيعة. إذا كان هذا مجاملة ومغازلة للشيعة هذا كلامه، فإني أردد ما قال الإمام الشافعي: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. صلوا على محمد. إذن هناك جهات تعمل، هذا رأيناه حتى في بلادنا هنا في المملكة، رأينا الأمور بكل وضوح وبكل جلاء. إذا واحد من علماء الشيعة صار يكتب في جريدة أو ظهر في وسيلة إعلامية، ترى نشاطا محموم، رسائل بالجوال، إيميلات، رسائل بالفاكس، اتصالات، وفود تروح لهذه الجهة، كيف تحطوا مقال لفلان؟ لماذا تعطوا مجالا لفلان؟ وأنا أتحدث عن شيء أعايشه وأراه أمامي، كم من جهة من الجهات الإعلامية يتفقون معنا على مقابلة تلفزيونية، يسجل معنا أيضا أحاديث معينة، بمجرد أن يوصل خبر أن نسجل حديث تلفزيوني مع فلان، أو الجريدة الفلانية إحدى الجرائد رئيس التحرير رواني فاكسات تهديد بمقاطعة الجريدة، تهديد بعدم نشر الإعلانات في الجريدة، لا تنشر لعلماء الرافضة. ليس فقط في المجال الإعلامي وإنما حتى في مجال التواصل، إذا عالم من علماء السنة من العلماء السلفيين مثلا أو غيرهم جاء لزيارة الشيعة، حضر مجلس من مجالسنا، أيضا تبدأ حملة شعواء ضده، اتصالات تلفونية، رسائل بالجوال، أحد الأعلام السلفيين أحد الدعاة، مجرد أن ركبت معه في السيارة ووصل الخبر بعد ساعتين قال لي: شوف الجوالات اللي جاية، جوالات كيف تركب مع فلان في سيارة واحدة؟ حرب شعواء لو بدعد يشتغل بمختلف الطرق والوسائل. وأيضا حينما يدعى عالم من علماء الشيعة إلى مجلس من مجالس إخوانه أهل السنة في الرياض أو في جدة، أيضا تبدأ حرب شعواء وتهديد، وكانوا يخبروننا بذلك، تهديد وتوعيد وتحذير وما أعرف. لماذا يأتي عالم من علماء الشيعة في مجلسكم؟ إذن هناك جهات تعمل وتشتغل بمختلف الطرق والأساليب حتى تمنع التقارب، حتى تمنع التواصل. لو بقوي جالس يشتغل، البعض من الناس من مجتمعنا باعتبار أن الصورة غير واضحة عندهم قد يقولون: ما لنا وننحت خلف سنة ونذهب لهم. يا جماعة المسألة معركة، هناك لوبي يشتغل لإبعادنا عن إخواننا ولإبعاد إخواننا عنا، المسألة مو مسألة مكاسب، المسألة مسألة معركة وجهود تبذل حتى يتحقق أي شيء من هذه الأشياء. أي كتاب يطبع، أي كلمة تنشر، أي مقابلة إعلامية، أي زيارة لجهة أو إلى جهة، يجب أن تعلموا أن هناك جهود، لأن هناك من لا يعجبه ذلك ولا يريد ذلك ويسعى لمنع حصول شيء من ذلك. لوبي. طيب، هذه سياسة هذا اللوبي الظالم المتشدد المتعصب أو الجاهل الغافل، قلت لمختلف الأسباب. نحن لا نتهم الجميع في دينهم أو في اتصالاتهم أو في وضعهم، لكن هذا واضح بشكل عام، وإحنا رأينا كيف أن عالما كبيرا رمزا من الرموز الشيخ القرضاوي حينما بدأ يتواصل مع الشيعة وكتب بحثا جميلا حول التقريب بين السنة والشيعة، بحث جدا جميل مطبوع للشيخ القرضاوي يدعو إلى التقريب ويرد على بعض الاتهامات اللي حول الشيعة. بعض الجهات ما راق لهم هذا الأمر، صنعوا لوبي وضغوط ونقلوا معلومات واستفادوا أيضا من بعض الأخطاء اللي عند بعض الشيعة واستغلوا الأحداث السياسية الموجودة حتى يغيروا موقف الشيخ القرضاوي، وحصل ما حصل مما تابعتمه خلال العام المنصرم. إذن هناك جهات تعمل من أجل توسيع الشقة والهوة بين أبناء الأمة على مستوى العالم وعلى مستوى الأوطان أيضا. هذا كان أيضا حتى في عهد أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. طيب، ما هو الموقف تجاه هذه الحالة؟ وهذا هو المحور الثاني، كيف واجه أهل البيت، مواجهة أهل البيت لهذه السياسة الظالمة. بعض الناس حينما تمارس ضدهم سياسة العزل والتهميش هم أيضا يعينون على أنفسهم. العدو يريد حاصرك، أنت أيضا تعين على نفسك، وهذا إما بسبب الجاهل وضعف الواعي أو بسبب غلبة العاطفة والانفعال. ينقهر الإنسان، ينفعل، فيتصرف تصرفات معينة تخدم سياسة العزل والتهميش. هناك من يريد تهميشك وعزلك، فلا تعن على نفسك. الخطاب للمجتمع، للأمة بشكل عام، أي جهة تعيش هذه الحالة ينبغي أن تكون واعية. ولجماعتنا الشيعة أتباع أهل البيت عليهم السلام يجب أن نكون واعيين. في بعض الأحيان البعض يستمرئ حالة الحصار، فتحصل عنده حالة من الانتفاء والانطواء، نعيش وحدنا أفضل، خلو ما يبغون على كيفهم، نعيش وحدنا إحنا. طيب، هذا ليس في مصلحتك وليس في مصلحة الأهداف التي تحملها. التشيع مو حالة قبلية، التشيع رسالة، عندك رسالة. إذا عشت وحدك، إذا انكفأت على نفسك، هذا ليس في صالح رسالتك، وأخيرا ليس في مصلحة الأمة، هذا يصب في مصلحة أعداء الأمة. وإذا انكفأت الجماعة على نفسها، أعطت الفرصة أكثر أمام الأعداء. إذا انكفأنا على أنفسنا نخليهم، ما إن شغل فيهم، لا نروح لهم ولا يجونا ولا ننشر عندهم ولا كذا، أو كما يعبر بعض الناس، لماذا نلهس خلفهم؟ مسألة مو نلهس خلفهم، المسألة مبدأ، المسألة مسألة مصلحة وطن، مصلحة أمة، مصلحة مجتمع. الانكفاء والانطواء يضر. البعض يصير عنده ردات فعل، ردات الفعل أيضا ليست في صالح الموقف. يجب أن نستفيد من سيرة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، كيف واجهوا هذا الموقف. أتحدث عن نقاط بمقدار ما يكفي الوقت، وأنتم والحمد لله تعرفون الحر تكفيه الإشارة. أولا، الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانوا ينشرون بين أتباعهم ثقافة التسامح ورحابة الصدر واستيعاب الآخر. ما كان الأئمة يشجعون شيعتهم على الانفعال، على الغضب، وهم أنفسهم الأئمة بسيرتهم كانوا يعلمون. الإمام الحسن عليه السلام حينما يأتيه ذلك الشامي ويمسك بزمام دابته ويسب ويشتم ويسب أباه أمير المؤمنين عليه السلام، ماذا فعل له الإمام الحسن؟ رفع يده وضرب كف، سبه في مقابل سبه، قال له أظنك غريبا فأنزل رحلك في دارنا، فإن كنت فقيرا أغنيناك، وإن كنت محتاجا قضينا حاجتك. يقول ذلك الرجل فبعد ذلك دخلت إلى المدينة وما كان على وجه الأرض رجل أبغض إلي من الحسن بن علي، وها أنا الآن وما على وجه الأرض رجل أحب إلي من الحسن بن علي. هذا ضعف يعني كان عند الإمام الحسن؟ البعض منا عنده حماس ويعتبر أن الرد والساب والانفعال هذه شجاعة وبطولة، يعني أنا عندي شجاعة وبطولة والإمام ما عنده شجاعة وبطولة. الإمام الباقر عليه السلام يقول لأحد أصحابه: أراك لو سمعت أحدا يسب جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لجزعت أنفه تقطع أنفه؟ قال: نعم يا ابن رسول الله، أيسب أمير المؤمنين وأسكت عنه؟ قال له الإمام: أما أنا فأسمع الرجل يسب جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فأتوارى منه خلف السارية حتى إذا انتهى من سبه أقبلت إليه وصافحته كأني لم أسمع شيء. هذا سيرة أئمة أهل البيت، وهو الأسلوب القرآني: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بعض الناس يقول: هؤلاء متعصبون متشددون، لا تجدي معهم الأخلاق الطيبة والليونة في الكلام. ولكن الجواب: أولا، المسألة ليست مسألة تجدي أو لا تجدي، هذه أخلاق، وكل إناء بالذي فيه ينضح. أنا ما أترك أسلوبي وما أترك أخلاقي. وثانيا، المسألة ليست مسألة هذا الشخص المتعصب أمامك، المسألة بقية الأمة، المسألة مسألة بقية الناس. حينما يرى الناس شخصا يسب شخص نزاع بين طرفين، لكن حينما يرى الناس شخصا يسب والآخر يستوعب، الناس يكونون مع هذا المستوعب، مع هذا المظلوم، يتعاطفون معه وينتصرون لأخلاقه. إذن هذه ناحية مهمة، أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام يقدمون لنا هذا الدرس، هذا أولا. وثانيا، تشجيع الحضور والتواجد في أوساط الأمة. ينبغي على المؤمن وينبغي على المجتمع المؤمن أن يحبط سياسة العزل والتهميش بتواجده، بحضوره، بكفاءته، بإثبات قدراته. ولذلك الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ربوا في تلامذتهم كفاءات وقدرات، والكفاءة كانت تفرض نفسها، وكانوا يدفعونهم للحضور والتواجد. أئمة أهل البيت وأتباع أهل البيت وتلامذة أهل البيت ما كانوا يهربون، ما كانوا يتوارون، ما كانوا ينطوون على أنفسهم، بل كانوا يغتنمون الفرص ليثبتوا حضورهم في ساحة الأمة. نحن علينا أن نقرأ تاريخنا وسيرة أئمتنا عليهم السلام قراءة موضوعية متوازنة. في بعض الأحيان الإنسان إذا يكون عنده طرح ثوري يحاول أن يأتي ببعض الشواهد اللي تخدم هذا الطرح، وإذا يكون عنده طرح مسالم يأتي بالشواهد التي تخدم هذا الطرح. وفي الواقع في سيرة أئمتنا الجانبان، فينبغي أن نعرض سيرتهم بتوازن، والظرف هو الذي يحدد ماذا ننتقي من سيرتهم. هذا ليس خطأ، ليس خطأ أن الناس يأخذون من دينهم، من سيرة أئمتهم، ما يتناسب مع بيئتهم وظروفهم، بل هذا هو العقل، هذه هي الواقعية. نحن نجد كيف أن تلامذة الأئمة كان عندهم حضور سياسي، حضور علمي، حضور اجتماعي. نذكر بعض الأمثلة. كلكم تعرفون سلمان الفارسي المحمدي رضوان الله تعالى عليه، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: سلمان منا أهل البيت. ومعروف أيضا ولاؤه لأمير المؤمنين عليه السلام وعلاقته مع أمير المؤمنين. سلمان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب كان واليا من قبل الخليفة على المدائن، منطقة المدائن. سلمان كان واليا على المدائن من قبل الخليفة عمر، لم يرفض، لم يترك، لم ينزوي. عمار بن ياسر، عمار وما أدراك ما عمار، الذي ورد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه ملئ إيمانا من قرنه إلى قدمه. عمار بن ياسر وولاه لأمير المؤمنين عليه السلام معروف. عمار بن ياسر أيضا كان واليا على الكوفة من قبل الخليفة عمر بن الخطاب. داود الزربي كان من أصحاب الإمام زين العابدين عليه السلام، وأصحاب الإمام الباقر، وأصحاب الإمام الصادق عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. كان قريبا من المنصور العباسي، وحاول الوشاة أن يوغروا صدر المنصور عليه، لكنه بقي قريبا منه. علي بن يقطين كلنا نعرف أيضا حياته وقصته، وكيف كان رئيس الوزراء في عهد هارون الرشيد، في الوقت الذي كان فيه الإمام إمامه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في السجن. لكن مسألة مو مسألة انفعال، المسألة مسألة خدمة، المسألة مسألة حضور في الساحة. وكم مرة حاول أن يطلع من الوزارة، الإمام الكاظم عليه السلام ينهاه: لا تفعل، فإن في بقائك عزا لإخوانك، أبقى في مكانك، لا تطلع. وكذلك أكثر من شخص وشخصية لو قرأنا في تاريخ أئمة أهل البيت عليهم السلام، كان تلامذتهم لديهم حضور سياسي في مختلف المجالات. في الحضور العلمي أيضا تلامذة أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يتواجدون في مختلف الساحات ويتواصلون مع الآخرين. الإمام الصادق عليه السلام كان مجلسه ودرسه مفتوحا للجميع. إمام المذهب الحنفي أبو حنيفة سنتين كان يحضر درس الإمام، وقد نقل عنه قوله: لولا السنتان لهلك النعمان. الإمام مالك بن أنس إمام المذهب المالكي أيضا كان يخشى مجلس الإمام الصادق عليه السلام. وكذلك كان تلامذتهم أبان بن ثغلب ابن ثغلب، هذا أيضا من تلامذة الأئمة عليهم السلام. الإمام الباقر قال له، أنا البارحة نقلت أن الإمام الصادق قال له، تأكدت من الرواية، لا، الإمام الباقر قال له، قال له: اجلس في المسجد وأفتي الناس، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك. مرة جاء يسأل الإمام: يا ابن رسول الله، يسألني بعض الناس من غير أتباعكم، فبماذا أجيبهم؟ مو من أتباع أهل البيت، يسألني عن مسألة فقهية شرعية. الإمام قال: إذا علمت أنه من أتباعنا فأجبه من كلامنا، وإذا علمت أنه ليس من أتباعنا فأجبه من كلامهم. أعطيه فتوى على رأي مذهبه، ما في مشكلة، على رأي مذهبه. وهكذا بقية علمائنا. هذا العالم من أكبر علماء الشيعة، الشيخ المفيد رحمة الله عليه. الشيخ المفيد، هل تعلمون من الذي لقبه بالمفيد؟ من لقبه بالمفيد؟ أستاذه السني علي بن عيسى الرماني، هذا أستاذ سني. الشيخ المفيد كان يدرس عنده، فأعجب بذكائه سماه المفيد، تسميته بالمفيد من أستاذه السني. كان علماؤنا يدرسون عند علماء السنة ويدرسون علماء السنة، كان هناك حضور وتواصل علمي. ورائع جدا الخطاب الذي ألقاه المرجع الأعلى السيد السيستاني حفظه الله في النجف الأشرف، حينما التقى مع وفد من علماء السنة والشيعة في المؤتمر الذي شكل في النجف في شهر ذي القعدة، ونشر هذا الحديث، نشر في وسائل الإعلام، أو على الأقل في بعض وسائل الإعلام، لأنه أغلب وسائل الإعلام الكلام الإيجابي لا تنشره، تنشر الكلام السلبي. سيد السيستاني هو بنفسه يتحدث عن تتلمذه على يد عالم سني في سامراء، يقول أنا تتلمذت حينما تتلمذت على الشيخ أحمد الراوي في سامراء، ما كنت أهتم بأنه من أي مذهب بهذا المضمون سني أم شيعي. أكبر مرجع للشيعة يتحدث أنه درس عند عالم من علماء السنة. القطيعة والتباعد هذا ما كان من خلق الأئمة ولا كان من خلق تلامذة الأئمة، هذا ما يريد أن يفرضه علينا المخالفون للأئمة، فلا يصح أن نقع في الفخ. والتواصل هو الأصل، والسعي للتلاقي هو الأصل، وهكذا بقية العلماء. شيخ الطائفة الطوسي رحمة الله عليه كان كرسيه في بغداد يحضره ما يناهز الآلف من مختلف المذاهب ومن مختلف التوجهات. علماؤنا كانوا بأنفسهم يذهبون. الشيخ الزنجاني، الإمام الشيخ عبد الكريم الزنجاني رحمه الله، هو بنفسه ذهب إلى القاهرة. العلامة المحقق سيد محمد تقي الحكيم بنفسه ذهب إلى القاهرة. الشيخ محمد تقي القمي هو ذهب إلى القاهرة وأقام هناك واختلط مع العلماء وجلس معهم وأنشأ دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، وهذا هو المطلوب. إذن تشجيع الحضور العلمي وأيضا الحضور الاجتماعي. تكلمنا موجزا عن الحضور السياسي ثم عن الحضور العلمي، ونختم حديثنا بالحضور الاجتماعي. إذا كان الحضور السياسي والعلمي خاصا بالنخبة، فإننا نجد في توجيهات أئمة أهل البيت عليهم السلام توجيها لعامة أتباعهم بأن يتواجدوا مع بقية المسلمين، لا تقبلوا أن تعزلوا، لا تقبلوا أن تحاصروا في أي مكان، ولا أن تهمشوا. أظهروا كفاءتكم، أظهروا قدراتكم، اختلطوا بإخوانكم. هناك من لا يعجبه ذلك وسيسعى للوقيعة بينكم وبين إخوانكم، لكن الأئمة يوصون بسعة الصدر. يقول عبد الله بن زياد: دخلت على الإمام جعفر الصادق عليه السلام بمنى، قلت له: يا ابن رسول الله، إن مكاننا بعيد ولا نستطيع أن نجلس معك مثل هذا المجلس كلما أردنا، فأوصنا، ما هي وصيتك لنا؟ قال عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الصحبة لمن صحبكم، صلوا في مساجدهم، عودوا مرضاهم، اشهدوا جنائزهم، اشهدوا جنائزهم. فإن أبي كان يقول: إن شيعتنا هم خيار قومهم، كذلك حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم. وفي رواية أخرى الإمام الصادق عليه السلام يقول: رحم الله من جلب مودة الناس إلى نفسه وإلينا. اجلب مودة الناس إلى نفسك وإلى أهل البيت. ومن المظاهر كانوا يشجعون شيعتهم على أن يحضروا الصلاة مع بقية المسلمين. طبعا هذه مسألة يحتاج أن تطرح بالتفصيل، لكن على نحو الإيجاز، إحنا عندنا في مذهبنا يشترط في صلاة الجماعة أن يكون إمام الجماعة مؤمنا، أي اثني عشريا، هذا من شروط إمام الجماعة. وحتى عند أهل السنة هناك مسألة شبيهة يناقشونها، مسألة الصلاة خلف المبتدع، هل تصح الصلاة خلف المبتدع؟ ويقصدون بالمبتدع من يخالفهم في الرأي من المذاهب الأخرى. هل تصح الصلاة خلف المبتدع؟ بعضهم لا يجيز مطلقا، وبعضهم يفرق بين من يظهر بدعته على حسب تعبيرهم أو لا يظهرها. ف فإحنا عدنا الأصل من شروط إمام الجماعة أن يكون إماميا اثني عشريا. وطبيعي كل جماعة في مجتمعهم لهم صلاة جماعتهم في مساجدهم، لأن إمام الجماعة أيضا مصدر للتوجيه، فلا بد وأن ينطق عن مذهبهم. لكن الكلام إذا كان الشيعي في مكان وأقيمت صلاة الجماعة لأهل السنة، فما هو موقفه؟ هل يخرج؟ هل يصلي وحده؟ أئمتنا عليهم السلام وفقهاؤنا يقولون ينبغي له أن يصلي معهم، بل إذا لم يصلي معهم إذا كان يترتب عليه تشويه لسمعة المذهب والطائفة فلا يجوز له أن لا يصلي معهم. روايات عندنا كثيرة في وسائل الشيعة في هذا السياق، سواء كان في الحرم المكي، في الحرم المدني، في أي مكان، إذا أقيمت صلاة الجماعة وأنت موجود فصلي مع المسلمين، ولا ينبغي لك أن تتأخر، أن تتخلف، أن تصلي وحدك. في حديث بسند صحيح عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، بسند صحيح ذكره كل الفقهاء وفي الكتب الحديثية الموثوقة، الإمام عليه السلام يقول صلي معهم، فإن من صلى معهم في الصف الأول يكون كمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله في الصف الأول. وفي حديث آخر إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك. واحد يسأل الإمام الصادق عليه السلام يا ابن رسول الله إن لنا إماما يبغض أصحابنا كلهم، ما يطيقنا، ما يشتهينا أصلا. الإمام قال صل خلفه فلئن كن لا عليك من كلامه، هذا نفس كلام الإمام، لا عليك من كلامه فلئن كنت صادقا لأنت أحق بالمسجد منه، كن أول داخل إلى المسجد وآخر خارج منه. وروايات كثيرة عندنا في هذا السياق، وفقهاؤنا أيضا يتحدثون، هذا رأي كل الفقهاء، كل المراجع. والمسألة لا تختص بحالة الاضطرار، إذا أنا خايف، لا، حتى مع عدم الاضطرار للتآلف للمداراة. اقرأوا فتاوى العلماء، السيد الخوي المرجع الراحل رحمة الله عليه في صراط النجاة له أكثر من استفتاء يؤكد فيه على هذا الأمر، وكذلك بقية العلماء والمراجع. غاية ما هناك اختلاف بين الفقهاء، هل يجب عليك أن تقرأ إذا صليت معهم جماعة تقرأ الحمد والسورة أم لا؟ هنا اختلاف بين فقهاء. بعض الفقهاء كالمرجع الراحل سيد الخوئي والمرجع السيد الشيرازي والمرجع الحاضر سيد سيستاني يرون أنك تصلي معهم وتقرأ لنفسك، تقرأ الحمد والسورة، وإن لم تتمكن من قراءة السورة تكتفي بقراءة الحمد. طبعا هم أهل السنة عندهم القراءة مع الإمام واردة أيضا. وبعض مراجعنا يقولون لا يحتاج أن تقرأ لنفسك، وهذا هو رأي الإمام الراحل ورأي السيد الخامنئي ورأي الشيخ اللمتراني ورأي الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ورأي الشيخ الصانعي، يقولون صلي معهم في مثل هذه الموارد وما يحتاج تقرأ، صلاتك صحيحة ما يحتاج تقرأ، بقية الأعمال أنت تصلي كصلاتك حسب مذهبك، لكن أي عمل اللي فيه حرج عليك مثل التربة أو السجود على ما يصح السجود عليه ما يحتاج، وصلاتك تكون صحيحة. لكن البعض منا إما لا يعرف هذه المسألة أو هناك حاجز نفسي، حالة نفسية. اقرأوا في ملحق مناسك الحج للسيد السيستاني حفظه الله، في ملحق مناسك الحج السيد السيستاني يستنكر على الشيعة في مكة والمدينة في الحج والعمرة أن يصلوا في أماكنهم في حملاتهم، يقول الأفضل أن تصلوا مع المسلمين في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، هذا رأي المرجع وهذا موجود في منسك الحج ملحق مناسك الحج. البعض من الناس وكأنه هو أشد حرصا على المذهب من أئمة المذهب ومن مراجع المذهب. وفي بعض الأحيان تكون صورة مشوهة، صلاة قام والمسلمون يصلون، هو وراهم في الخلف يصلي وحده، هذا خطأ. ومع الأسف هذا مو بس مع السنة، حتى في داخلنا الشيعة هالحالة موجودة، يدخل مسجد وفي صلاة جماعة من إخوانه الشيعة، لكن لأنه اختلاف في المرجعية، اختلاف في الانتماء، أصولي أخباري شيخي، يقلد هالمرجع يقلد ذاك المرجع. عندنا بعض مساجدنا صلاة جماعة شيعية تقام وفي جماعة يصلوا مفرد، موجود الآن عندنا ولا لا؟ هل تعلمون أن هذا حرام؟ هذا إهانة لإمام الجماعة وإيذاء لإمام الجماعة، والمراجع يقولون أنه حرام. أي صلاة هذه الصلاة؟ إحنا في تديننا لا يصح أن ننطلق من العواطف ومن الأحاسيس والمشاعر، لازم ننطلق من الفقه، ننطلق من تعاليم الدين وتعاليم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. فالأئمة كانوا يتبعون أتباعهم لكي يكونوا ضمن الأمة، لكي لا يعزلوا، لكي لا يهمشوا، لكي لا يبعدوا عن بقية جماهير الأمة. وهذا ما يجب أن يسود في المجتمع الشيعي وخاصة في هذا العصر، مع مؤامرات الأعداء، مع وجود لوبيات للمتشددين المتعصبين. علينا أن لا ننجح هذه المحاولات وأن نفشلها. واحد كان يحدثني أنه يشتغل في إحدى الدوائر الحكومية ويفتخر، يقول أنا الحمد لله صار لسنين أشتغل في المكان الفلاني ولا مرة صليت وياهم. أقول له شو تسوي؟ قال وقت الصلاة أقفل على نفسي المكتب وأصليش علي منهم. طيب شو عليك منهم بعد؟ شو عليك من أئمتك؟ أئمتك يقول لك هذا غلط، أئمتك يقولون لك هذا خطأ، واللي عنده استشكال وعنده تحفظ المراجع موجودين، والرسائل العلمية موجودة، ومواقع المراجع على الإنترنت موجودة، بإمكانه أن يستفهم هذه المسألة. أما من يريد أن يعمل انطلاقا من عواطفه ومشاعره هذا بعد آخر، هذا موضوع آخر، والأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر. إذن ينبغي أن يكون هناك حضور لأتباع أهل البيت في ساحة الأمة، ولا يصح أن ننجح سياسة الحصار والعزل والتهميش. طبعا إلى جانب ذلك، بعض أتباع الأئمة حينما كانت تشتد عليهم ضغوط التهميش والعزل كانوا يتفجرون، وهذا أمر طبيعي. أي واحد من البشر إذا زاد الضغط عليه فإن الضغط يولد الانفجار. ولذلك صارت ثورات في عصور الأئمة عليهم السلام، ثار زيد بن علي بن الحسين، وثار الحسين شهيد فاخ، وثار بقية السائرين من الحسنيين ومن أتباع أهل البيت، لكن هذا كله بسبب الضغوط. الأئمة عليهم السلام أيضا كانوا يتفهمون هذه الدوافع التي تدفع البعض من شيعتهم، من أتباعهم، من أسرتهم الهاشمية لكي يثوروا ولكي يعترضوا. هذه حالة طبيعية، حينما تشتد الضغوط تحصل ردود فعل، ولذلك على العقلاء أن ينفسوا هذه الضغوط من الطرفين، وإلا تحصل تفجيرات وتحصل مشاكل وتحصل اضطرابات في أوساط شعوب الأمة وأوطان الأمة، وهذا ما يحذر منه العقلاء. سيرة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم كانت قائمة على أساس حفظ وحدة الأمة وحفظ الاستقرار الاجتماعي والسياسي والسلم العام في الأمة. وهذا ما نراه في سير الأئمة عليهم السلام. الليلة عادة ما يكون الحديث عن سير الإمام الحسين إلى كربلاء، حينما التقى بجيش أو بفرقة من الجيش 1000 فارس وعلى رأسهم الحر الرياحي. في اللقاء المفصل صار وقت الصلاة، التفت إليه الإمام الحسين: يا حر، حان وقت الصلاة فأصلي بقومي وتصلي بقومك، أصلي بجماعتي وأنت تصلي بجماعتك،
لكن الحر رجل عاقل يا ابن رسول الله بل نصلي بصلاتك يا ابن رسول الله، وين أحسن من هذه الفرصة نصلي مع الحسين ابن بنت رسول الله، بل نصلي بصلاتك يا ابن رسول الله. الإمام الحسين خطب فيهم، أوضح لهم السبب في قدومه إليهم وأن الرسائل قد أتته. الحر قال لا علم لي بهذه الرسائل، الإمام الحسين جاء بجرابين من الرسائل، قال هذه الرسائل؟ قال يا ابن رسول الله لست ممن كتب إليك. وفي الحوار والحديث المفصل الذي تسمعونه من الخطباء أصر الحر ابن يزيد الرياح. الإمام الحسين قال ما تريد مني؟ قال لا أدعك حتى أدخلك الكوفة. الحسين قال إذا لا أتبعك. لما صارت مشادة قال سكلتك أمك. الإمام الحسين قال للحر يعني فوجعت بك أمك. الحر أطرق برأسه قال يا ابن رسول الله لو أن أحدا غيرك من العرب قالها لي لما عدوت ذكر أمه بالثكل، ولكن ما لي إلى ذكر أمك الزهراء من سبيل إلا بأفضل ما أقدر عليه أمك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وهذا يدل على نجابة الرجل. وكذلك حسن تعامل الإمام الحسين معهم، أمر أتباعه بأن يسقوا القوم ويرشفوا خيولهم ترشيفا. جاء علي بن طعام المحاربي وكان آخر القوم، لم يستطع أن يمسك القدح والإناء حتى يشربه، جاء الإمام الحسين بنفسه وأمسك له الإناء حتى يشرب. هكذا تعامل معهم الإمام الحسين. لكن كيف تعاملوا معه يوم عاشوراء على رمضاء كربلاء وبتلك الحالة المأساوية والدماء تشخب من جسمه الشريف، وهو يقول حسب بعض الروايات يا قوم وحق جدي أنا عطشان اسقوني قليلا من الماء. فيجيبه أحدهم لن تذوق الماء حتى تذوق الحامية. قال له الحسين أنت أولى بها مني صليا. وهكذا ذبح الحسين عطشانا. لا يذبح الكبش، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله عطشانا. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.